بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في التعارض: إذا تعارض دليلان هل يتساقطان أو نتخير؟ الفقيه يكون بالخيار، يختار أحدهما، واحد منهم دال على الحرمة والثاني دال على الوجوب، فهو يتخير، إما يختار دليل الحرمة أو يختار دليل الوجوب. المصنف قال: من جهة الحجية لا معنى للتخير، لأن الحجية كان مقتضاها تام لولا المانع، المانع اللي منع من عمل المقتضي، فهناك مانع من الحجية، وبالتالي الحجية ليست فعلية، فكل منهما حين التعارض ليس بحجة، ولا معنى للتخير بين اللا حجتين. ثم طرح مسألة أنه من الواقع حتى لكي نصيب الواقع نتخير بينهما، وألفت النظر إلى أنه الواقع ما معلوم أنه يدور حولهما ومنحصر فيهما، قد يكون الواقع في الاحتمال الثالث، في الاحتمال الرابع، في الاحتمال السادس، حسب المسألة تختلف من حالة إلى حالة، وبالتالي ما معلوم أنه أحدهما مصيب. غاية الأمر عند التعارض نعلم أنه أحدهما كاذب، هذا غاية ما نعلمه، هو كذب أحدهما، لا أنه أحدهما صادق، نعلم أنهما ليسا صادقين معا، أما أنه أحدهما صادق ما ندري، قد يكون كلاهما كاذب، قد يكون ليس فيهما صادق، والصدق والمطابقة الواقع في الثالث. ثم قال: لو تنزلنا وقلنا أن الواقع يدور مدارهما، وأن الواقع لا يخرج عنهما، إما هذا الدليل مصيب للواقع، وإما الدليل الثاني مصيب للواقع، فلا معنى للتخير بين دليل مصيب للواقع وبين دليل مخطئ للواقع، ما له معنى التخير بين الدليل المصيب والدليل المخطئ. وقال أن هذا واضح، يبقى أنه الأحبة يقبلون هذا الكلام، يعترضون على هذا الكلام، هذا راجع لهم، هذا طرح علمي قابل للحوار. ثم قال: نعم، إذا علمنا أن الحق في أحدهما، إذا علمنا أن الحق في أحدهما، هذه الصلاة التي جاء فيها دليل بالوجوب ودليل في الحرمة، علمنا أنه الصلاة إما واجبة وإما حرام، قطعا ليست مستحبة وقطعا ليست مكروهة، صار عندنا علم إجمالي، صار عندنا علم إجمالي، والعلم الإجمالي منجز. في العلم الإجمالي، في العلم الإجمالي يكون هناك قطع، يكون هناك يقين، صحيح هناك شك في الأفراد، ولكن قطعا الحق في أحدهما، ولعله من هذا الباب يقال بالتخير بينهما، أنهما لا يتساقطان، لأنه قطعا أحدهما حق فلا نسقطهما معا، هكذا قد يقال. المصنف يجيب، يقول: هذا راجع لقواعد العلم الإجمالي، هذا تابع لقواعد العلم الإجمالي، لضوابط العلم الإجمالي، قد نحتاط هناك مثلا يعني، فتختلف الظروف في العلم الإجمالي بحسب الحالات. ثم في العلم الإجمالي قد يكون كلا الدليلين ليس بحجة في نفسه، يعني خبر فاسق ليس بحجة، وخبر طفل صغير السن، عمره 4 سنوات 5 سنوات، أيضا ليس بحجة. وعلمنا إجمالا، علمنا أن الحق مع أحدهما، علمنا بالعلم الإجمالي أن الحق مع أحدهما، فهنا يصير علم إجمالي مع أنه كلا الدليلين ليس بحجة. يمكن إذن تصور العلم الإجمالي بوجود الحق في أحد الطرفين المتكاذبين مع فرض أنه كلاهما ليس بحجة، ممكن. فإذن ضوابط العلم الإجمالي وفروض العلم الإجمالي تختلف تماما عما نحن فيه. قال: وغاية ما يقال إنه إذا حصل العلم بمطابقة أحدهما للواقع فإن الحكم الواقعي يتنجز بالعلم الإجمالي، وحينئذ يجب إجراء قواعد العلم الإجمالي فيه، ولكن لا يرتبط حينئذ بمسألتنا وهي مسألة القاعدة، أن القاعدة في المتعارضين هو التساقط أو التخير. راح يدخل بالعلم الإجمالي، له قاعدته، فروضه، ضوابطه، لأن قواعد العلم الإجمالي تجري حينئذ حتى مع العلم بعدم حجية الدليلين معا، كلاهما ليس بحجة، ولكن أنا علمت أن الحق مع أحدهما، بينما التعارض الذي نحن فيه المفروض فيه أن مقتضي الحجية تام. وقد يقتضي العلم الإجمالي في بعض الموارد التخير، وقد يقتضي الاحتياط في البعض الآخر على اختلاف الموارد، وهذا يخرج عن مسألتنا، يخرج عن ما نحن فيه. ثم قال: إذا عرفت ذلك فيتحصل أن القاعدة الأولية بين المتعارضين هو التساقط وليس التخير، مع عدم حصول مزية في أحدهما تقتضي الترجيح. طبعا إذا كانا متعارضين ولكن كان في أحدهما مزية على الدليل الآخر، كلاهما حجة في نفسه، يعني مقتضى الحجية فيه تام، فالمفروض يسقط. ولكن كان في أحدهما مزية، كان في أحدهما مرجح، طبيعي يترجح، فالتساقط هو الحكم الأولي لولا المرجحات. احنا كلامنا في باب التعادل والتراجيح، التعادل هو التساوي فيتساقطان، وإلا إن كان هناك مرجح طبعا لا يتساقطان ويترجح أحدهما. مثلا إذا قبلنا أنه في المتعارضين نأخذ بالأشهر، كلاهما مستوفي لضوابط الحجية ولا مانع من أن يكون حجة في نفسه لولا التعارض، التعارض هو الذي منع من ذلك، ولكن في التعارض المستحكم نأخذ بالأشهر، خذ ما اشتهر بين أصحابك، اعمل بخبر الأوثق منهما، كان أحدهما أوثق من الآخر على سبيل المثال، فهنا يصير ترجيح. طبعا كلامنا مع عدم الترجيح، جزاه الله خير المصنف ألفت لهذه القضية أن التساقط ليس حالة عامة دائمية في التعارض، وإنما هي عند التعادل، إذا تعادل الدليلان من كل الجهات، من جميع الجهات يتساقطان، وإلا إذا كان هناك مرجح لأحدهما على الآخر مع أنهما متعارضان والتعارض مستحكم بينهما، ولكن هناك مرجح لأحدهما، لأحد المتعارضين على الآخر، نعمل به. إذا عرفت ذلك فيتحصل أن القاعدة الأولية بين المتعارضين هو التساقط، مع عدم حصول مزية في أحدهما تقتضي الترجيح. فإذا حصلت مزية تقتضي الترجيح اللي هو باب التراجيح، طبعا يقدم هذا الذي هو صار أرجح من جهة تلك المزية. نقطة رأس السطر. الآن يدخل في فكرة أخرى، يقول: أني ألتزم بالتساقط، متعارضان يتساقطان، هذا مبناية، هذا مبنى المصنف، ولكن إذا دل كلا الدليلين على حكم ثالث، كلا الدليلين دل على حكم ثالث، اتفقا هم تكاذب الدليلان فيما بينهما في النقطة أليف، ولكنهما تصادقا واتفقا على النقطة باء، فهنا هل نلتزم بمدلولهما في النقطة باء؟ هل نعتبرهما حجة في النقطة باء في مفادهما؟ كدوم دورمين هل نعتبرهما حجة في مفادهما المتفق غير المتكاذب أو لا؟ إذا تساقطا فيتساقطان تماما، تماما يتساقطان. فمثلا يأتي شاهدان ويخبر أولاد زيد بأن زيد قد غرق، أن توفي بالغرق، لكي تقسم التركة. ويأتي شاهدان آخران يقولان أن زيد مرض وتوفي بالمرض وليس بالغرق. هنا التعارض من جهة الغرق والمرض، ولكن التصادق والاتفاق من جهة الوفاة. كلا البينتين تثبت الوفاة، تثبت أن زيد قد توفي. هنا تكاذب في مكان وتصادق واتفاق في مكان آخر. فإذا تساقطت البينتان من جهة نقطة التعارض وهي الغرق والمرض، وتساقطتا، تعارضتا هنا وتساقطتا هنا في هذا المدلول، المدلول الثاني الذي تصادق فيه الدليلان يسقط أيضا تبعا للمدلول الأول أو لا يسقط؟ يكون حجة من تلك الجهة أو لا يكون حجة؟ تقسم التركة أو لا تقسم التركة؟ هنا اختلاف. بعض العلماء يقول بعد أن تعارض الدليلان تساقط، انتهت، ما نستطيع أن نفكك في الدلالة وأن نفكك في الحجية ونقول بعض الدلالة حجة وبعض الدلالة ليس بحجة، خلاص تساقط، تعارض، تساقط، تعارض، تساقط، خلاص. بعد هذا الكتاب مكذوب ليس لزيد، خلاص يعني كله ليس لزيد، بعد مكذوب، سقط عن الحجية. يبقى أنه في مورد آخر كتاب ثاني أيضا مكذوب وفيه مشاكل، ولكن يتصادقان من جهتين، ما له قيمة، لأن هو احنا حكمنا عليه بالتساقط، حكمنا عليه بعدم الحجية، فينتفي، فتكون هذه البينة كلا بينة. والمصنف أيضا صرح بأنه مقتضي الحجية موجود في هذا الدليل، ولكن المانع منع من الحجية، فهذا الدليل لا يكون حجة. هذا رأي. الرأي الثاني اللي يختار المصنف يقول لا، إنما يتساقطان بمقدار التساقط، بمقدار التصادم، بمقدار التعارض، إنما يتساقطان بهذا المقدار، في المورد الذي تعارضا فيه يتساقطان، في المورد الذي صدق أحدهما الآخر فيه لا يتساقطان، يقوي أحدهما الآخر. فالدلالة المطابقية زيد غرق اصطدمت مع زيد مرض، مرض وفاة، اصطدم الغرق مع مرض الوفاة في الدلالة المطابقية. الدلالة الالتزامية ما هي؟ أنه مات. فهنا أنه غرق، أنه مرض، يتصادمان، يتساقطان، هذا في الدلالة المطابقية. لكن الدلالة الالتزامية أنه مات لا موجب لسقوطها وتبقى على حجيتها. إن قلت أن الدلالة الالتزامية إنما انبثقت من الدلالة المطابقية، وجدت الدلالة المطابقية فانبثقت منها، خرجت من رحمها الدلالة الالتزامية، فالدلالة الالتزامية في وجودها تابعة للدلالة المطابقية. لولا وجود الدلالة المطابقية لما وجدت الدلالة الالتزامية. المصنف يقول صحيح، هي تابعة لها في الوجود وليست تابعة لها في السقوط. في الوجود تابعة لها ولكن في السقوط ليست تابعة لها. لكي توجد الالتزامية لابد أن توجد المطابقية أولا، ولكن بعد ذلك بعد أن وجدت المطابقية فوجدت الالتزامية سقطت المطابقية، الالتزامية لا تسقط تبقى على ثبوتها. هذا رأي المصنف، عند عبارة شوية تحتاج إلى بيان. قال رحمه الله: أما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا، كلاهما يقتضيان معا نفي حكم ثالث، لهما دلالة أخرى غير الدلالة اللي اصطدموا فيها يتصادقان في تلك الدلالة الثانية، يقتضيان معا نفي حكم ثالث، فهل مقتضى تساقطهما عدم حجيتهما في نفي الثالث أو لا؟ فإذا جاءت بينة تقول زيد في البصرة، وجاءت بينة تقول زيد في بغداد، تكاذبت البينتان، ولكن كلا البينتين يقول أن هذا زيد ليس في الكوفة، البينة التي تقول زيد في البصرة دلالتها الالتزامية أنه زيد ليس في الكوفة، والبينة التي تقول زيد في بغداد دلالة الالتزامية أنه زيد ليس في الكوفة، فهما من جهة كون زيد في البصرة وكون زيد في بغداد متكاذبتان، ولكن من جهة نفي كونه في الكوفة متصادقتان. فإذا سقطا في جهة التكاذب يسقطان في جهة التصادق أو لا؟ المصنف يقول لا يسقطان في هذا المقدار، الحق أنه لا يقتضي ذلك، المعارضة لا تقتضي ذلك، التعارض لا يقتضي ذلك، لأن المعارضة بينهما أقصى ما تقتضي سقوط حجيتهما في دلالتهما فيما هما متعارضان فيه، في نقطة التعارض يتساقطان، في نقطة التكاذب يتساقطان، فيبقيان في دلالتهما الأخرى، الدلالة الأخرى اللي هي ما فيها تكاذب، على ما هما عليه من الحجية. لماذا؟ لأن المانع هناك مرتفع. كلاهما فيه مقتضي الحجية كان أو لا؟ نعم فيه مقتضي الحجية. لماذا لم يكن حجة ولم يصر حجة؟ لأنه يوجد مانع. أين المانع؟ في جهد التكاذب فترتفع الحجية بهذا المقدار. في المقدار الثاني الذي فيه تصادق يوجد مقتضي حجية؟ نعم. يوجد مانع من الحجية؟ لا، فحجيته تكون فعلية ولا مانع منها، فيبقيان في دلالتهما الأخرى على ما هما عليه من الحجية لعدم المانع، المقتضي تام والمانع مفقود، إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية لهما معا في ذلك. وقد سبق أن قلنا إن الدلالة الالتزامية صحيح تابعة للدلالة المطابقية وجودا، الدلالة الالتزامية لا توجد إلا أن توجد المطابقية، لا يوجد الدلالة على الوفاة إلا إذا جاء من يقول زيد غرق وينبثق معنى الوفاة، ينبثق من معنى الغرق. صحيح الدلالة الالتزامية في الوجود تابعة لكي تنوجد، لكي تحصل، لكي تتحقق لابد أن تتحقق المطابقية. وقد سبق أن قلنا إن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في أصل الوجود لا في الحجية، بعد أن وجدت تكون حجة، تبقى على حجيتها، مستقلة في حجيتها، فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالته الالتزامية مع وجود المانع عن حجيته في دلالته المطابقية. يوجد مقتضي في الدلالة المطابقية، يوجد مقتضي للحجية لولا المانع من التكاذب، المانع من التكاذب أوقف المقتضي ولكن أوقفه بهذا المقدار. في الجهة المقابلة في الدلالة الالتزامية يوجد مقتضي؟ نعم يوجد مقتضي. يوجد مانع؟ كلا لا يوجد مانع. فالحجية تسري بطبيعتها. فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالته الالتزامية مع وجود المانع في حجيته في الدلالة المطابقية، فتسقط الدلالة المطابقية عن الاعتبار في كلا الدليلين، وتثبت الدلالة الالتزامية وتكون معتبرة في كلا الدليلين، وتثبت الدلالة المتصادقة. هذا فيما إذا كانت إحدى الدلالتين تابعة للأخرى في الوجود. وأما إذا كانت الدلالتين ليست تابعة إحداهما للأخرى في الوجود فيصير أوضح. إذا افترضنا أن الالتزامية تابعة للمطابقية فنعم، فإذا في مورد ما أعرف ما هو نظره الشريف ماذا يريد أن يشير في هذه الفقرة، إذا في مورد ما عندنا تبعية في الوجود، إذا كان هناك تبعية في الوجود والمصنف يقول أنه في الدلالة الالتزامية يوجد تبعية في الوجود، الدلالة الالتزامية متأخرة عن الدلالة المطابقية تابعة لها، لكي توجد الالتزامية لابد أن توجد المطابقية، فالتابع في الوجود غير تابع في السقوط، فكيف الذي هو غير تابع في الوجود يكون تابع في السقوط؟ طبعا لا، يكون عدم تبعيته أو لا وأوضح. فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجود؟ فإن الحكم فيه بعدم سقوط حجية أحدهما بسقوط الأخرى أو لا صحيح، ولكن ما هو مثاله؟ ما هو منظوره؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. البحث القادم إن شاء الله في الجمع بين المتعارضين، دعوة الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.